نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب بيان فضل العلم علم السلف على علم الخلف للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس الثالث قال المصنف رحمه الله: فنقول وبالله المستعان وعليه التكلان.
لعلك تبدأ والتنبيه على فضل علم السلف، أقرأ مقدمة.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، رب يسر وأعن يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أتنا في المجلس السابق التعليق على قول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. لماذا نفضل علم السلف على علم الخلف، على علم من جاء بعدهم؟ ومن هم السلف؟ هل هناك حد فاصل من جهة القرون أو من جهة الأعمال؟ ها؟
نفضله لأنهم أقرب للسلف.
القرون المفضلة فقط، يعني ثلاثة قرون هم السلف فقط، وبعد القرن الرابع والخامس والسادس ليش من السلف؟ إلى يوم الدين. من أنت من السلف؟
الأول شيء نفضله لأنهم أقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ممن بعده، أقرب إلى
الله. طيب، يبين إن شاء الله. من علم أن العلم إما آية محكمة أو سنة قائمة، علم أن الفقيه كل الفقيه ذلك الذي فتح الله عليه، فانتزع الأحكام من نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم، فذلك هو العلم. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، هل هذا من كلام ابن القيم ولا نسبه هو؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. انظر كلامه في النونية، لأنه في مدارج السالكين قال: وقال بعض أهل العلم. انظر الكلام على هذه الأبيات في مدارج السالكين، وظن أيضا في الفوائد أو بدائع الفوائد ذكره أيضا ناسبا إياه إلى بعض العلماء. أما في النونية فظاهر فعله الله أعلم أنه من قوله هو العلم، ودائما ينسبه العلماء. سمعت من علمائنا ومشايخنا ينقلون عن ابن القيم. ها؟ نعم، وفي النونية، لكن نسبه ولا قوله هو؟
فصل وشاتنك فصل. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. كلا ولا جحد الصفات لربنا،
ولا جحد
الصفات لربنا في قال بالتنزيه والسبحان. كلا ولا نفي العلو لفاطر الأكوان فوق جميع الأكوان.
انظر كلام الشارح ابن عيسى.
ابن ايه؟
ابن عيسى والشيخ صالح فوزان. من الذي شرح الشروح المعتمدة للنونية؟ ما هي؟ قبل فوزان بسنين قرون. ابن عيسى،
أحمد بن عيسى،
أحمد بن عيسى من أول الشروحات لنونية ابن القيم رحمه الله تعالى، وشرح فضيلة سماحة الشيخ العلامة صالح الفوزان في كم سنة؟ في 7 سنوات، 6000 بيت شرح في 7 سنوات.
اسمه توضيح المقاصد. توضيح المقاصد. ليس توضيح المقاصد شرح نونية ابن القيم الكافية الشافية.
نعم. واسمها ماذا؟ الكافية الشافية في بيان منهاج أهل السنة والفرقة الناجية. واشتهرت بالنونية لابن القيم، لأن آخر أبياتها كلها حرف النون. 6000 بيت نظمها خاتما كل بيت منها بحرف النون. فصاح ولا لا يا عبد الله؟ احنا بس نستطيع نحفظها نستطيع نفهمها. نعم ها؟ لا موجود في المدارج يقينا في المدارج. انظر مرة هم أولو العرفاني موجود في المدارج رأيته قبل المغرب رأيته. وقال رحمه الله تعالى في المدارج وقال أبو عفوا هذا الذي في المدارج سيأتيك الآن ليس قال علم قاربة لكن أظن في الفوائد أو بدأ الفوائد. قال رحمه الله تعالى العلامة ابن القيم في كتابه مدارج السالكين ها من يكمل اسم بين منازلي إياك نعبد وإياك نستعين إلى الفاتحة ها مدارج السالكين بين منازل السائرين أو في منازل السائرين بين مدارج إياك نعبد وإياك نستعين. ومنازل السائرين لمن؟ لشيخ الإسلام. إذا أطلق ابن القيم شيخ الإسلام يراد به الهروي أبو إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين وشرحه هو في مدارج السالكين شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله تعالى في المدارج وقال أبو عمر بن عبد البر أنشدني عبد الرحمن بن يحيى أنشدنا أبو علي الحسن بن القدر الأسيوطي بمكة أنشدنا محمد بن جعفر وهو من محمد جعفر ها؟ لعله غندر. انظر غندر يروي عن الإمام أحمد عن عبد الله بن أحمد أنشدنا محمد بن جعفر أنشدنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل عن أبيه أنه قال دين النبي محمد آثاره نعم المطية للفتى الأخبار لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. صدق الإمام أحمد رحمه الله. كثير من الشباب اليوم الذين ينضمون تحت أجنحة الجماعات يعني ترى هذا البيت تماما فيهم ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار لا يرى الشمس معنى واضحة جدا وبادية جدا لكل ذي عينيه إلا أنه مسكين طمس على عينيه وعلى بصيرته أن يرى الحق بسبب التربية القبيحة التي رباه عليها الجماعات والأحزاب المتطرفة. نعم
الشارح أحمد بن عيسى
أي نعم
قال الشارح أحمد بن عيسى هذه الأبيات التي صدر بها الناظم هذا الفصل تشابه ما أنشده الحافظ مؤرخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي رحمه الله تعالى العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي سفيه كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين النصوص وبين رأي فقيه كلا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه حاش النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه.
نعم
هذا على الفيش
تمام جيد
في الأبيات محمود جبهان
كلام طيب. نعم
اللي في
نعم نعم هذا ابن القيم لكن هذه الأبيات التي فيها كلام أنه يعني إما أنه اقتبسها من كلام الذهبي أو غير ذلك. الذهبي أظن يسبق ابن القيم انظر وفاة الذهبي ومجموعة الذهبي وابن كثير وابن القيم وكذلك من هو ابن عبد العز ابن عبد العز ابن أبي العز وابن رجب الحنبلي الطبري متقدم جدا. طيب محمد جعفر من هو محمد بن جعفر محمد بن جرير أبو جعفر الطبري ليس هذا
الأبيات اللي في الفوائد لابن القيم.
نعم
قال ولقد أحسن القائل العلم قال الله قال رسوله
هذا هو.
قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه.
يعني نفس الفلونية؟
لا هذه أبيات الذات قريبة جدا من الذات
بس هنا مختلف عن اللي في السيرة على النبلاء فيها اختلاف.
هو اللي ما قالها أحمد بن عيسى شيخنا شبيهة جدا بالتلك الفوائد لكن الفنونية مختلفة.
انظر لعند الذهبي ماذا قال الذهبي أبو عبد الله محمد بن جعفر بن أعين بن ها ايه الصادق سبحان الله ابن أعين فعلا محمد جعفر من شيوخ شيوخ البخاري يروى عن البخاري بواسطة بندار وهو من بندار
محمد بن بشار
يقول حدثنا بندار عن محمد جعفر أو غندر هو محمد بن جعفر غندر محمد بن جعفر بندار محمد بن بشار ولماذا نفضل أيها الإخوة علم السلف على علم الخلف ونعتز بأننا سلفيين لماذا؟
أقرب إلى المعين الأول
ها؟
لأنهم أقرب من النبي صلى الله عليه
وسلم ومن اقتبس منهم
صار على هديه
يعني يكون علم مفضلا مثل علمهم أم هم متميزون لم يشاركهم في هذا أحد السلف من الصحابة والتابعين ها؟ أما الصحابة فقد خصوا رضي الله عنهم بتلك المنزلة لما لهم من الخصوصية بصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم زمانا ومكانا فعاصروا الوحي وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الصحابة. لا شك أنك الأمر يختلف حينما تدرس العلم الآن على يدي شيخ و يعني تعاشره وتعايشه ليل نهار ولا لما تدرس من الكتاب أو من الأشرطة يختلف اختلاف كبير حتى في العلم ليس في السمت والدل فقط وإنما حتى في العلم. يعني كنا نرى علماءنا من سنة يأتي الشيخ عبد العزيز بن باز أو الشيخ الرجحي يصلي سنة الضحى ننظر كيف يصلي على ما يركع يقدم يديه أم ركبتيه بالتشهد أيشير أم لا ولا عفوا أيحرك أم يشير فقط وهكذا. فهذه أشياء يعني يترجح لديك قول العالم من خلال هذا الذي يعمله. ولئن كان العامي يدرك من كلام أبيه أو من له خصوصية بتوجيه الكلام إليه من قرابته ما لا يدركه غيره فلا شك أنك تدرك وأنت أدرى بحال أبيك إذا أمرك بأمر من غيرك ولا لا لأنك يعني تعاشره وتعايشه. فالصحابة رضي الله عنهم أولى بفهم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم فهو معهود لهم متوجه إليهم بل كانت أحوال كثير منهم وأعمالهم مناسبات هي مناسبات نزول الوحيين وكان واقعهم بالجملة متعلق الخطاب بالرسالة الأول والملابس للشأن المباشر له أو القريب منه أولى بفهم الخطاب المتعلق به من البعيد النائي. وزيادة على ذلك فقد نتج عن اختصاصهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذي الشمائل والفضائل عليه أفضل الصلاة والتسليم حب له وتعظيم أثر مزيد تشبيه أو مزيد تشبه به وتطلب لدينه ومعرفة به وإدراك وفهم لمقاصده فهم خير قوم أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هل فعلوا يوم وفاته مولدا أو يوم ميلاده مولدا وهو صلى الله عليه وسلم مات في مثل اليوم الذي ولد فيه فمات يوم ماذا الاثنين مات يوم الاثنين ودفن في يوم الأربعاء عليه الصلاة والسلام، لم يدفن إلا وقد اختاروا الصديق رضي الله عنه، لأن الأمة ولو كانت في عصر الصحابة لا يصلح أن تبقى بلا إمام وبلا ولي أمر، تصبح فوضى. هذا في عصر الصحابة، كيف بعصر من جاء بعدهم؟ فالحاصل نحن نعتقد أن الولاية حتى ولو كانت انتقالية لمدة معينة كما حصل بعد هذه الثورة الخبيثة الماسونية في 2011، هذا الحاكم الانتقالي حاكم اللي هو علي منصور حاكم شرعي ولا غير شرعي؟
شرعي،
حاكم شرعي، طالما اجتمع الناس عليه واختير من قبل المسؤولين والولاة فهذا حاكم شرعي لا شك. ولذلك لما دخل عبد الرحمن القاضي على والي ليبيا في هذه المدة، ما اسمه؟
حفتر؟
لا، قبل حفتر، ها، مصطفى؟ لا، ها، لا، الليبي، لا، كان حاكم انتقاليا مصطفى كذا، فدخلوا عليه ودخل عليه مجموعة من طلاب العلم في ليبيا، فلما خرج قال لهم مصطفى عبد
المولى،
لا لا، عبد الجليل، مصطفى عبد الجليل كان حاكما في المدة الانتقالية، فلما دخل هؤلاء خرج القاضي يقول انفضوا أيديكم منه. ما معنى انفضوا أيديكم منه؟ ها؟
لا سمع ولا
طاعة، دعوة الخروج عليه، حتى ولو كنت لا تقصد. هذا اللفظ خطأ، خطأ جدا، بل أهل السنة دائما يحرصون على الاجتماع، الاجتماع على السنة والاجتماع على ولاة الأمر، لأنه لو دب الخلاف في هذا الباب رأيت الدماء تسيل في الطرقات، ورأيت الأشلاء ممزقة، والأمن مضطرب، والبلاد في فوضى والعياذ بالله، كما حصل بعد هذه الثورة الماسونية التي قادها هذا الخبيث وائل غنيم الذي يقول عنه محمد إسماعيل: ما رأيت شابا مثله، زارني وقد أنشأ موقع إسلاموي، إسلاموي يعني طريق الإسلام، أفضل المواقع، أفضل مواقع إسلاموي، الذي ملأ بالحزبيين والتكفيريين وأهل الضلال، والذي أنشأه ماسوني خبيث أعطته أمريكا جائزة الماسونية بعد الثورات، أمثل هذا يكرم ويقال إنه شاب يعني نبيه وذكي جدا والعياذ بالله. فالصحابة رضي الله عنهم لهم من الشمائل والفضائل الكثير، حب له وتعظيم أثر مزيد تشبه به. لا شك أنك إذا أحببت أحدا تتشبه به، يعني إذا أحببت أباك تتشبه بأخلاقه غالبا، لأن تقتدي به وتطلب لدينه ومعرفة به وإدراك وفهم لمقاصده، وهم في ذلك درجات. وحسبك أن بعضهم ربما نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فعلم مراده دون أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما دخل أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته وبيده سواك، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن نظر إليه فعرفت مراده، عرفت أنه يريد السواك الذي في يد عبد الرحمن بن أبي بكر. ولما وضعت الكرام الذي فيه تصاوير ورؤيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن هذا من أجل التصاوير. ولما لبس علي الحلة السيراء، الحلة السيراء يعني ها؟ الحلة السيراء يعني حلة من الذهب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاها له لا ليلبسها، وإنما يقول حذفت، اختلف في قوله حلة سيراء، يعني تقول حلة سيراء أم تقول حلة سيراء بالإضافة أو لا، فوقع عند الأكثر بتنوين حلة على سيراء، وهذا من باب عطف ماذا؟ حلة سيراء، عطف بيان. وجزم القرطبي بأنه الرواية، يعني عطف حلة سيراء، أو سيراء. وقال الخطابي قالوا حلة سيراء كما قالوا ناقة عشراء. ونقل عياض القاضي عن أبي مروان بن السراج أنه بالإضافة يعني حلة سيراء. قال عياض وكذا ضبطناه من متقن شيوخنا. وقال الناوي إنه قول المحققين ومتقن العربية وإنه من إضافة الشيء لصفته يعني حلة حلة سيراء كما قالوا ثوب خز يعني حرير. ونقل عياض عن سيبويه قال لم يأتي فعلاء صفة لكن اسما يعني أنه بالإضافة ولا على البدل
أنه بدل
على الظاهر على الإضافة. قال لم يأتي فعلاء صفة لكن اسما لم يأتي صفة ولكن اسما.
عايز أبيت شو مفعل ستاني؟
نعم
ذهبي أبيت ذهبي
أبيت الذهبي. نعم
جاء في إعلام الموقعين عن رب العالمين قال ذكر الصفدي في الواقي تحقيق هذا الشيء
ولكن الكتاب الذهبي نفسه ما في لبيت
هو أحمد بن عيسى نقل نقل أبيات الذهبي
أيوة لكن لو الأبيات موجودة لا يصح أن تأخذ من كتاب آخر ليس يعني ليس جيدا. إذا كان الكتاب مطبوع لا تأخذ واسطة خذ من كتاب مباشرة. نعم
أقرأ اللي هنا ولا أدور في الذهبي
يقول أنه قال للصفدي طيب وفيات العيان.
قال ذكر الصفدي في الوافي وأعيان العصر وغيرهما أن الذهبي أنشده لنفسه العلم قال الله قال رسوله
يعني أنشد للصفدي بنفسه. نعم
العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه وحذار من نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه. وأنشد المصنف في كتاب الفوائد ثلاثة أبيات
يعني من هو المصنف؟ ابن القيم صاحب الفوائد كتاب عظيم جدا لا يستغني عنه طالب العلم فوائد وبدائع الفوائد والداء والدواء والشفاء من أخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام ذكر أكثر من 40 فائدة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من قبله الشفاء لعياض الشفاء ولا ماذا الشفاء هذا العياض وشرع ابن القيم في كتاب ماذا اسمه ماذا كذا الشفاء في الشفاء العياض في كتاب انظر الشفاء
في حقوق دار المصطفى
في حقوق المصطفى. وابن القيم كتابه ماذا جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم كتابان. نعم
قال ولقد أحسن القائل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذارا من التمثيل والتشبيه ولا يخفى قرب هذه الأبيات من الأبيات الواردة هنا. فهل الأبيات من قصيدة للذهبي أنشد الصفدي منها بيتين فقط ووقع الخلاف في روايتها الذي أميل إليه أن المصنف أعجب بالبيتين.
من هو المحقق المحشي هذا
المحشي نعم
من هو المحشي
هي طبعة عطاءات العلم
طيب
الذي أميل إليه أن المصنف أعجب بالبيتين فضمنهما مع التصرف أبياتا له ظل يغير فيها كل ما بدا له ويقوي ذلك وبدأ يعني
طيب نعم نعم. ويقول أبو سعيد لما لبس علي وهذا عند مسلم في صحيحه هذه الحلة السيراء نظر فعرف الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام. ويقول أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه كان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. ولا أبي بكر وعمر وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم في ذلك قصص. والأخبار في معرفتهم السرور والغضب على وجهه صلى الله عليه وسلم كثيرة. ثم اجتمعت يعني بعد ذلك ثم اجتمعت إلى ما تقدم رغبة وديانة زادتا من حرصهم على تفهم كلام صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وسلوك سبيله، حتى أن أحدهم يسافر أحدهم لأجل ذلك القصد ويترك أعماله، كما قال جابر رضي الله عنه في حجة الوداع، قال جابر بن عبد الله: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وفيه خبر خروج أسماء، انظر أسماء كيف خرجت، أسماء ها؟ أسماء من ها؟
أبي بكر،
الأسماء أظن بنت عميس زوجة أبي بكر، ولدت أين، انظر الحديث هذا، ولدت في الميقات، أسماء بنت عميس زوج الصديق، وخرجت أسماء، وظاهر الحديث أن المخاض قد ضربها، يعني ابتدى المخاض أو كاد، فلم تبالي أن ولدت بذي الحليفة. وبين المدينة وذي الحليفة مسافة طويلة ولا عادية؟ قصيرة، ومع ذلك يعني أنها كانت في جهد شديد. أين المرأة الآن التي في الشهر التاسع ونزل عليها علامات الولادة ها؟ وجاء الطلق وذابت للحج، هل هي موجودة ها؟ تمرر حياتك كل يوم عند طبيب. أما أسماء بنت عميس رضي الله عنها فذهبت إلى الحج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام، كيف تترك أسماء ولو كانت في المخاض ها؟ يعني حتى ولو من الصعيد، يعني قوية جدا، لكن كان عندهن حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في العلم قالت لما رأوا تقدم الرجال عليهن قالوا يا رسول الله سبقنا إليك الرجال فاجعل لنا يوما ولهم يوما، فواعداهن يوما فكن يأتينه فيه صلى الله عليه وسلم.
حديث مسلم شيء.
نعم،
الأثر في مسلم، أثر أسماء بنت عميس.
نعم، قالت
عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل.
يعني حتى ما المفهوم الفقهي في هذا يا محمد؟ يعني عندها نفاس وتغتسل، إيه فائدة الاغتسال؟ كالمرأة الحائض هي نفساء
للإهلال،
هذه عبادة، لا ليس من أجل هذا الدم، إنما هذا تعبديا، حتى لو كان أول قطرة دم تنزل من النفاس أو من الحيض فيشرع إذا ذابت إلى الميقات أنها تغتسل. هذا الغسل متعلق بالحيض أم بالنسك؟
بالنسك،
لا علاقة له بالحيض. لذلك الحائض والنفساء تغتسل عند الميقات، ليس رفع النفاس ولا رفع الحيض، وإنما تفعل ذلك تعبدا. وحكم هذا الاغتسال ما هو؟ مستحب، حكمه أنه مستحب. فولدت رضي الله عنها بذي الحليفة، ولدت من؟
محمد
بن أبي بكر.
لا.
وفوق ذلك كله امتاز الصحابة رضي الله عنهم بمعرفة لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم وعوائده عاداته وسجاياه وما عرف به من صفاء الأذهان وفراغ القلوب من صوارف الدنيا. ما تعلقت قلوبهم بالدنيا ولا كحال نحن الآن بالعولمة وما يسمى بالتقدم والتكنولوجيا وما تكنولوجيا، انشغل الناس بهذه المسائل، والقوي منه من يتكلم بلطانة الأعاجم يقول ما شاء الله قوي في الإنجليزي، قوي متقدم متطور، أما إذا تكلم بالعربية وإذا تكلم بالجيم لغة القرآن مسكين ده، لا ده لسه فين عايز يودينا فين تاني، عايز يرجعنا فين ده. ولما فالإنسان لابد أن يعرف أن هؤلاء الناس يعني عندهم حمق وعندهم جهل وهم الحمقى، ليس من تكلم بلغة القرآن ولا بلغة أهل الجنة الذي اختارها الله جل وعلا لأهل الجنة، اللغة العربية الفصحى الفصيحة الجميلة. وأيضا لما سبق وغيره يكاد يبلغ الفرق بين فهومهم وفهوم من جاءوا بعدهم الفرق بين حق اليقين الذي لابسته وعلم إنما إليك من وراء الذي لابسته وعلم إنما إليك من وراء الحجب بعد تعاقب القرون. الذي عايش النبي عليه الصلاة والسلام، هناك عندنا علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، أيهما أقوى؟ عين اليقين. علم اليقين جاءك الخبر عن الله عز وجل أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام، لا تشك في هذا، تتيقن من صحته. وأيضا بعده ماذا؟ حق ولا عين اليقين؟ أظن الحق الأخير. عين اليقين يعني لو أخبرتك أن هناك بئر أو أن هناك يعني مكان فيه ماء، أخبرتك، ربما أكون صادقا ربما أكون غير صادق، فذهبت إلى هذا المكان ووقفت فيه فرأيته بعينك، فهذا يسمى عين اليقين. فإذا دخلت فيه برجليك ووقفت فيه فهذا يسمى حق اليقين، يعني غاية اليقين. ولذلك ما وقع من إبراهيم الخليل عليه السلام لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، هل شك إبراهيم؟ والنبي قال نحن أولى بالشك من إبراهيم. ما معنى ذلك؟ يعني على هذا، لكن هل حصل شك لإبراهيم؟ الشك الذي معناه ماذا؟ التردد بين أمرين. لا، هذا لا يصح أبدا، لا يصح لإبراهيم ولا لغيره من المؤمنين، فضلا عن الأنبياء، فضلا عن أعظم الأنبياء عليه السلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أن يشك في هذا، في إحياء الموتى. وإنما هذا أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى حق اليقين. فهكذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم عايشوا الوحي وعايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أروى أن كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أعمق، كانوا أعمق هذه الأمة علما وأقلها تكلفا. ما في فلسفة ولا كلام علم المنطق والفلسفة ورد النصوص بالعقول. ثم من جاء بعدهم ولابسهم فأخذ عنهم، ثم من تلاهم وهلم جرى إلى آخر الزمان، حيث يظهر الجهل ويقبض العلم من صدور الرجال ومن صدور العلماء شيئا فشيئا، فما من جيل إلا وهو دون الذي قبله علما. هذا يعني عموما ولا في الجملة؟ في الجملة. وإن تخللت كل 100 سنة، وإن تخللت نعم، وإن تخللت كل 100 سنة أو كل 100 عام، كل 100 عام وإن تخللت كل 100 عام يعني شيء يعني مما يسبق هذا الحال حتى يرتفع العلم برمته، متى هذا؟ قبيل قيام الساعة، قبيل قيام الساعة. وتلك خصيصة لعلم الشريعة، أعني اضمحلاله مع تقدم الزمن. أما علم الدنيا هل يذهب؟ لا باك، بل ينشغل الناس به أكثر وأكثر. طبعا الناس يقول لك اليوم والله ده احنا كأننا في ساقية، يعني نمشي في حياتنا كأننا دابة تدور حول الساقية لتخرج الماء، ليل نهار نعمل ولا يكفي، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعضهم يقول لا أشعر بالبركة في الوقت، لا أستطيع أعمل شيئا في اليوم والنهار، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيعلم مما تقدم أن تفضيل علم السلف غير مقتصر على ما أجمع عليه، فالإجماع حجة مطلقا في عصورهم وفي غيرها. بل يشمل ذلك التفضيل ما قاله أحدهم ما لم يخالف فيه صريح نص ربما غاب عنه أو قول قرن ربما شهد ما لم يشهده. فرأيهم خير من رأينا لما أشير إليه من خصوصيتهم بالملابسة لتنزل الرسالة. يعني بعض الناس هذا المشعوذ الذي خرج يقول لا زكاة في عروض التجارة، وللأسف أنه تبع بعض الناس في قنواته يقول هذا الكلام لا زكاة في عروض التجارة لأنه لا يوجد دليل صريح. طيب في أقوال الصحابة بالعشرات، يقول لا أقوال الصحابة لا، نحن نقول الدليل ما في دليل، لماذا نأخذ من الناس زكاة عروض التجارة؟ ما في دليل على هذا.
وأثري
وأثر يلزم الأثرية ويتبعه على ذلك غيره للأسف من هو أكبر منه سنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويناقش هذا يقول لا ما في دليل ما في حديث. طيب يا ابني ما فيش حديث ماشي، قال له ما فيش حديث لأنك تجهل الحديث الوارد في هذا، لكن لو ما في حديث وفي أقوال الصحابة يقول لا، كأنه يريد أن يقول لكن لا يستطيع أن يقول، هم رجال ونحن رجال كما قال بعض متعصبة الأحناف، إذا جاء قول الصحابة فهم رجال ونحن رجال. أنت تسوي نفسك بالصحابة، تسوي نفسك في الفهم والوعي والإدراك والعقل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا معه علما وعملا وجهادا وقام الدين على أكتافهم بعد توفيق الله لهم، تساوي نفسك بهم فتتجرأ أن تقول نحن رجال وهم رجال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان الأصل في فتوى المفتي المتأهل حملها على العلم فحمل فتوى الواحد منهم وهم خير هذه الأمة على ذلك أولى. يعني إذا كان فتوى المفتي تفصل لو بينك وبين أحد نزاع واستفتيتما أحدا فإن هذه الفتوى ترفع النزاع ولا ما ترفعه؟ خلاص أنت ارتضيت هذا وهذا من أهل العلم بالنسبة لك، عليك أن تأخذ بقوله. ويعلم مما تقدم أيضا أن فضل علم السلف غير مقتصر على العقيدة في الله تعالى بل متعد إلى تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى والدراية بآثار النبوة والمعرفة بشرائع الإسلام وأحكام الحلال والحرام طيب لعلك ترجع إلى الموطن، وهذا لعلك تضع في الدرس الأول هذا المقطع إلى هذا. وقفنا عند ماذا؟
الأول إلى هنا.
ثم كنا
نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: فنقول وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، وسبق الكلام عن التوكل والاستعانة والاعتماد على الله سبحانه وتعالى بتفصيل في هذا، ولعلنا وذكرنا فروقا بين التوكل والاستعانة واعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. لا الصحابة ومن جاء بعدهم أيضا من التابعين حتى تابع التابعين، لكن هل يعد ابن تيمية رحمه الله تعالى من الصحابة من السلف عفوا أم من تابع السلف؟ من تابع السلف، بس يقولش قائم من السلف الصالح ابن تيمية رحمه الله، لا هذا من تابع السلف.
يعني هم قرون الثلاثة فقط؟
لا حتى بعد قرون الثلاثة أيضا.
طب يعني في حد أقصد ولا؟
الظاهر والله أعلم أنه ليس هناك حد، فيما أعلمنا وليس هناك حد معين. نعم، لكن هم القرون الأولى، لا ليس طبعا في زمان. يقول أنا سلفي يعني لست من السلف وإنما من تابع السلف. فباقي الكلام في ما يخص التوكل وغيره والاستعانة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاوى أيضا: الرجاء مقرون بالتوكل، فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة وحصول المضرة، والتوكل لا يجوز إلا على الله، كما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وتقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. انظر الآية، تأمل أين هنا أن التوكل خاص بالله؟
إلى الله راغبون.
وقالوا حسبنا الله، يعني كفانا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. يعني عند الإيتاء من الفضل نسب هذا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. إنا إلى الله راغبون. أما الحسب والكفاية فلا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. لذلك مهما كان العدو شديدا عليك قل حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كفانا الله ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. ولا تجزع ولا تخف ولا تحزن قلبك وتخذله وتخذله، فإن هذا من مداخل الشيطان إلى القلب. بعض الناس إذا لمت به مصيبة صار يخاف ويتوقع أسوأ الأحوال، وهذا من سوء ظن بالله. كيف هذا؟ هذا ظنك بربك؟ أليس بظنك ظنك بربك أن تقول إن الله ليس لها من دون الله كاشفة، وإن الله سيرفع عني هذا البلاء وهذا المرض وتلك المصيبة، وتوقن بما عند الله وتحسن الظن به؟ أما أن تجلس تتصور أسوأ الأحوال يقع بسبب هذه المصيبة فهذا من مداخل الشيطان قبل. لماذا؟ إذا حزن قلبك صار قويا ولا ضعيفا؟ ضعيفا. فيستطيع الشيطان حينئذ أن يخترق فيبدأ يوسوس لك: ده أنا حيحصلي وحيكون وحيعمله ويسوه ويخله، ما لك هذا؟ أترك هذا، لن يأخذ الروح إلا باريها وخالقها أول مرة. الله سبحانه وتعالى هو الذي سيخبض روحك، الله هو الذي يغنيك ويفخرك يقويك ويضيفك، خلق من ضعف ثم جعل من بعد الضعف قوة ثم جعل من بعد القوة ضعفا وشيبة، يخلق من يشاء، أنت عبد له وملك له، يتصرف فيك كيف يشاء. وتعلم أن تصرفه ليس لمجرد مشيئة وإنما لحكمة قد تبدو لك وقد لا تبدو لك. يعني ما الفائدة أن تحترق يدك؟ يعني في ظاهر الأمر هل في فائدة؟ هل في فائدة إن إيدك تتحرك وأنت بتجلي الزيت كده؟ وأنت بتجلي الزيت كده مثلا إيدك تتحرك، إيه يعني الفائدة في كده؟ في ظاهر الأمر هل في فائدة؟ لا يوجد. لكن هذا لحكمة، أن تمرض مرضا خطيرا لا قدر الله هذا لحكمة. كل شوية زوجتك مودياك عند دكتورة، مرة السنان ومرة بطنها ومرة ظهرها ومرة كل شيء، خلاص الله حكيم سبحانه وتعالى، ماذا تفعل؟ لابد أن تصبر، وتصبر ليس صبر المضطر حتى تؤجر، وإنما تصبر صبر الراضي، ولا تصبر في الظاهر وفي الباطن أنت تشتكي ربك جل وعلا وتسخط على أقدار، لا، بل لابد أن ترضى في الباطن وفي الظاهر. والله جل وعلا قال: وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهؤلاء قالوا حسبنا الله، أي كافينا الله في دفع البلاء، وأولئك أمروا أن يقولوا حسبنا في جلب النعماء، فهو سبحانه كاف عبده في إزالة الشر وفي إنالة الخير، أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على غير الله ورجاه خذل من جهتي وحرم. بعض الناس يقول كان يقول له يعني خايف أن يعد من الجمارك أو كذا، يقول لا أنا أعرف هناك فلان ذهب فوجده مات فدخل الجمارك خد كل شيء في الجمارك. توكل على الله لا مانع تأخذ الأسباب الشرعية، لكن لا تمل بقلبك إلى غير الله، لا في دعاء ولا في طلب ولا في دفع ضر أو شر، وإنما إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأحسن الظن به. وقال تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: إنما الشأن في توحيد الإلهية الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب وتميز به أولياء الله من أعدائه، وهو أن لا يعبد إلا الله ولا يحب سواه ولا يتوكل على غيره، أن لا يعبد إلا الله ولا يحب سواه ولا يتوكل على غيره. طبعا هذا في الحب الخاص بالله عز وجل، ولا هناك أنواع من الحب كالحب الجبلي حتى مع غير المسلم، وكذلك الحب في الله تحب أخاك في الله. أما الحب الخاص بالله كيف تميزه؟ ها؟ وإذا ما قدمته الحب في الله يصحبه ذل وخضوع. ذلك لما عرف شيخ الإسلام العبادة قال قال ماذا هذا القرطبي خشية، لكن ابن تيمية ماذا قال في سطر عبودية؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لابد أن تؤدي العبادة عن حب ورغبة، وإذا لم تؤدي عن حب فهذه عبادة من؟ المنافقين. ولذلك لما ركع معاذ بين أو سجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا السجود لم يكن شركا. لماذا؟ لم يصحبه ذل وخضوع، وإذا لو صحبه ذل وخضوع لكان شركا. وقال أيضا رحمه الله تعالى في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي والذي عرف بماذا؟ الداء والدواء. وهذا السؤال وجه لابن القيم سؤال واحد فأجاب فيه في مجلدة كاملة رحمه الله تعالى، وتكلم فيه عن آثار الذنوب وخطورة الذنوب وأخطر ما يكون في الذنوب أنها كما ذكره في كتابه أنها قد تخون العبد أحوج ما يكون حينما تجعله إذا نطق بالشهادتين، لأنه لا يستطيع عفوا أن ينطق بالشهادتين عند الموت والعياذ بالله. ربما أن الذنوب يصيبه الران على قلبه فلا يستطيع أن ينطق الشهادتين عند حضور الوفاء أو عند الموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا في الدنيا كما ذكر رحمه الله تعالى، وهذا كتاب طيب يعني ليتنا إن شاء الله نتناوله بالشرح إن شاء الله، أيضا تجعله يقول كلمة التوحيد في الدنيا وهو يهدو، يعني يقولها بدون انتباه ووعي لمعنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. وقال رحمه الله تعالى في الجواب الكافي أيضا: من خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به، ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به. وأما الاستعانة، هل كل استعانة بغير الله شرك؟
لا،
مع أن الرسول قال: وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. إذن ما هو الاستعانة؟ أليس الله قال: إياك نعبد وإياك نستعين؟ حاضر، دي من أساليب القصر ولا لا والاختصاص؟
نعم.
طيب على ما يأذن ما دي فكره.
حب بدون ذل وخضوع هو المنافقون شنو؟ لا،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
الاستعانة هل هي عبادة دائما ذاتها، يعني حينما تشارك أحدا معك في العمل بجوارحك، هل هذه عبادة من جهة التعاون ولا هي نفسها عبادة ولذلك تكون مشركا لو فعلت ذلك؟ لا، ليس لها علاقة بتعلق القلب أو عدم تعلق القلب. يعني أحد لا يستطيع أن ينقل هذا الحجر فقال يا فلان أعني أعني على نقل هذا الحجر، هذه للقادر في حياته، لكن هي نفسها عبادة؟ ليست عبادة، وإنما العبادة في الاستعانة المقصورة إياك نعبد وإياك نستعين، ما هي يسميها العلماء استعانة التفويض، يعني تفويض الأمر لله عز وجل أن يعينك، وأنك لا حول لك ولا قوة إلا بإعانة الله عز وجل لك. وهذا التفريق ذكر الشيخ محمد ابن عثيمين في تفسيره رحمه الله تعالى. فاستعانة التفويض تعتمد على الله عز وجل وتتبرأ من حولك وقوتك، وهذا خاص بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. أما بالمشاركة حينما تكون يعني تقوم بأحد الأعمال أو بعض الأعمال فهذا جائز إذا كان المستعان به حيا وهذا يخرج الميت، قادرا وهذا يخرج العاجز. يعني واحد أنت بتغرق في البحر تقول تعالى يا حمد ينقذني، وحمد أصلا ما يعرفش يعوم أصلا، يعني لو نزل حيبقى معك في القاع، هل هذا يجوز أن تقول له تعالى يا فلان أنقذني وهو لا يجيد السباحة أصلا؟ هذا لا يجوز أبدا. لكن تقول يا فلان أنقذني أنه يحسن السباحة لا بأس، فهذا عاجز عن العمل أو الفعل فلا يستعان به، فلا يستعان به لأنه عاجز، أو كان في قبره ميت، أو واحد مشلول وجاء أحد يضربك تقول له انت يا محمد تقوم يا فلان قوم دفع عني، هو اصلا لا يستطيع ان يدفع نفسه، لو ضرب الى الصباح لا يستطيع ان يدفع نفسه كيف سيدفع عنك، هذا عاجز فلا يطلب منه. فالاستعانه التي لا تجوز الا بالله استعانه التفويض المتضمن للبراءه من الحول والقوه الا من الله عز وجل، وهذا نوع من التوكل القلبي على الله سبحانه وتعالى. أما الاستعانة بالمخلوق في المشاركة في العمل بالجوارح فهذه جائزة بشرط أن يكون قادرا على العمل وأن يكون حيا، لأن الميت لا قدرة له على فعل الشيء. نعم، لا قد يكون خصوصا في زماننا أنه حي بالهاتف أو ما شابه يستطيع أن يعين الشخص، المهم أن يكون قادرا ولا يكون ميتا، الميت لا يدفع عن نفسه فضلا عن يدفع عن غيره. طيب لعلنا نقف عند قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح إلى آخره، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،
فهذه قراءة في كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس الثالث قال المصنف رحمه الله: فنقول وبالله المستعان وعليه التكلان.
لا، لعلك تفرأ والتنبيه على فضل علم السلف، أقرأ مقدمة.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، رب يسر وأعن يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أتنا في المجلس السابق التعليق على قول الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. لماذا نفضل علم السلف على علم الخلف، على علم من جاء بعدهم؟ ومن هم السلف؟ هل هناك حد فاصل من جهة القرون أو من جهة الأعمال؟ ها؟
نفضله لأنهم أقرب للسلف.
القرون المفضلة فقط، يعني ثلاثة قرون هم السلف فقط، وبعد القرن الرابع والخامس والسادس ليش من السلف؟ السلف الصحابة إلى يوم الدين. يعني أنت من السلف؟
الأول شيء نفضله لأنهم أقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ممن بعده، أقرب إلى
الله. طيب، يبين إن شاء الله. من علم أن العلم إما آية محكمة أو سنة قائمة، علم أن الفقيه كل الفقيه ذلك الذي فتح الله عليه، فانتزع الأحكام من نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم، فذلك هو العلم. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، هل هذا من كلام ابن القيم ولا نسبه هو؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. أنظر كلامه في النونية، لأنه في مدارج السالكين قال وقال بعض أهل العلم. انظر كلامه على هذه الأبيات في مدارج السالكين، وظن أيضا في الفوائد أو بدائع الفوائد ذكره أيضا ناسبا إياه إلى بعض العلماء. أما في النونية فظاهر فعله الله أعلم أنه من قوله هو العلم، ودائما ينسبه العلماء. سمعت من علمائنا ومشايخنا ينقلون عن ابن القيم. ها؟ نعم، وفي النونية، لكن نسبه ولا قوله هو؟
فصل، مباشرة كذا، فصل. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك بالخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. كلا ولا جحد الصفات لربنا،
ولا جحد
الصفات لربنا في قال بالتنزيه والسبحان. كلا ولا نفي العلو لفاطر الأكوان فوق جميع الأكوان.
تنظر كلام الشارح ابن عيسى.
ابن ايه؟
ابن عيسى والشيخ صالح فوزان. من الذي شرح الشروح المعتمدة للنونية؟ ما هي؟ قبل فوزان بسنين قرون. ابن عيسى،
أحمد ابن عيسى،
أحمد ابن عيسى من أول الشروحات لنونية ابن القيم رحمه الله تعالى، وشرحها فضيلة سماحة الشيخ العلامة صالح الفوزان في كم سنة؟ في 7 سنوات، 6000 بيت شرحها في 7 سنوات.
اسمه توضيح المقاصد. توضيح المقاصد ليس توضيح المقاصد، شرح نونية ابن القيم الكافية الشافية.
واسمها ماذا؟ الكافية الشافية في بيان منهاج أهل السنة والفرقة الناجية، واشتهرت بالنونية لابن القيم، لأن آخر أبياتها كلها حرف النون. 6000 بيت نظمها خاتما كل بيت منها بحرف النون. فصاحة ولا لا يا عبد الله؟ احنا بس نستطيع نحفظها، نستطيع نفهمها. نعم. لا موجود في المدارج يقينا في المدارج. انظر مرة هم أولو العرفان موجود في المدارج رأيته قبل المغرب رأيته. وقال رحمه الله تعالى في المدارج وقال أبو عفوا هذا الذي في المدارج سيأتيك الآن ليس قال علم قادرة لكن أظن في الفوائد أو بداية الفوائد. قال رحمه الله تعالى العلامة ابن القيم في كتابه مدارج السالكين ها من يكمل اسم بين منازلي إياك نعبر وإياك نستعين إن الفاتحة ها مدارج السالكين بين منازل السائرين أو في منازل السائرين بين مدارج إياك نعبد وإياك نستعين. ومنازل السائرين لمن؟ لشيخ الإسلام. إذا أطلق ابن القيم شيخ الإسلام يراد به الهروي أبو إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين وشرحه هو في مدارج السالكين شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله تعالى في المدارج وقال أبو عمر بن عبد البر أنشدني عبد الرحمن بن يحيى أنشدنا أبو علي الحسن بن الخضر الأسيوطي بمكة أنشدنا محمد بن جعفر وهو من محمد بن جعفر ها؟ لعله غندر انظر غندر يروي عن الإمام أحمد عن عبد الله بن أحمد أنشدنا محمد بن جعفر أنشدنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل عن أبيه أنه قال دين النبي محمد آثاره نعم المطية للفتى الأخبار لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. صدق الإمام أحمد رحمه الله. كثير من الشباب اليوم الذين ينضمون تحت أجنحة الجماعات يعني ترى هذا البيت تماما فيهم وربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار لا يرى الشمس معنى واضحة جدا وبادية جدا لكل ذي عينيه إلا أنه مسكين طمس على عينيه وعلى بصيرته أن يرى الحق بسبب التربية القبيحة التي رباه عليها الجماعات والأحزاب المتطرفة. نعم
الشارح أحمد بن عيسى
أي نعم
قال الشارح أحمد بن عيسى هذه الأبيات التي صدر بها الناظم هذا الفصل تشابه بأنشده الحافظ مؤرخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي رحمه الله تعالى. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي سفيه كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين النصوص وبين رأي فقيه كلا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه حاش النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه.
نعم
هذا علق مش
تمام جيد
في الأبيات محمود جبل
كلام طيب. نعم
اللي في ال
نعم نعم هذا ابن القيم لكن هذه الأبيات التي فيها كلام أنه يعني إما أنه اقتبسها من كلام الذهبي أو غير ذلك. الذهبي أظن يسبق ابن القيم انظر وفاة الذهبي ومجموعة الذهبي وابن كثير وابن القيم وكذلك من هو ابن عبد العز ابن عبد العز ابن أبي العز وابن رجب الحنبلي الطبري متقدم جدا عنه. طيب محمد جعفر من هو محمد بن جعفر محمد بن جرير أبو جعفر الطبري ليس
شفنا الأبيات اللي في الفوائد لابن القيم.
نعم
قال ولقد أحسن القائل العلم قال الله قال رسوله
هذا هو
قال الصحابة ليس بالتمويه ما ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه.
يعني نفس الفلونية؟
لا، هذه أبيات الذات قريبة جدا من الذات،
بس هنا مختلفة عن اللي في السير على النبلاء، فيها اختلاف.
هو اللي نقلها أحمد بن عيسى شيخنا شبيهة جدا بالتي في الفوائد، لكن الفنونية مختلفة.
انظر لعند الذهبي، ماذا قال الذهبي أبو عبد الله محمد بن جعفر بن أعين ابن ها؟ ايه الصادق سبحان الله ابن أعين. نعم فعلا محمد جعفر من شيوخ شيوخ البخاري، يروى عن البخاري بواسطة بندار، وهو من بندار
محمد بن بشار.
محمد بن بشار يقول حدثنا بندار عن محمد بن جعفر أو غندر، وهو محمد بن جعفر. غندر محمد بن جعفر، بندار محمد بن بشار. نعم. ولماذا نفضل أيها الإخوة علم السلف على علم الخلف ونعتز بأننا سلفيين؟ لماذا؟
أقرب إلى المعين الأول،
ها؟
لأنهم أقرب من النبي صلى الله عليه
وسلم، ومن اقتبس منهم
صار على هديه.
يعني يكون علم مفضلا مثل علمهم، أم هم متميزون لم يشاركهم في هذا أحد السلف من الصحابة والتابعين؟ أما الصحابة فقد خصوا رضي الله عنهم بتلك المنزلة لما لهم من الخصوصية بصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم زمانا ومكانا، فعاصروا الوحي وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الصحابة. لا شك أنك الأمر يختلف حينما تدرس العلم الآن على يدي شيخ يعني تعاشره وتعايشه ليل نهار، ولا لما تدرس من الكتاب أو من الأشرطة؟ يختلف اختلاف كبير، حتى في العلم، ليس في السمت والدل فقط، وإنما حتى في العلم. يعني كنا نرى علماءنا من سنة يأتي الشيخ عبد العزيز بن باز أو الشيخ الرجحي يصلي سنة الضحى، ننظر كيف يصلي، على ما يركع، يقدم يديه أم ركبتيه، بالتشهد أيشير أم لا، ولا عفوا أيحرك أم يشير فقط، وهكذا. فهذه أشياء يعني يترجح لديك قول العالم من خلال هذا الذي يعمله. ولئن كان العامي يدرك من كلام أبيه أو من له خصوصية بتوجيه الكلام إليه من قرابته ما لا يدركه غيره، فلا شك أنك تدرك وأنت أدرى بحال أبيك إذا أمرك بأمر من غيرك، ولا لا، لأنك يعني تعاشره وتعايشه. فالصحابة رضي الله عنهم أولى بفهم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم، فهو معهود لهم متوجه إليهم، بل كانت أحوال كثير منهم وأعمالهم مناسبات هي مناسبات نزول الوحيين، وكان واقعهم بالجملة متعلق الخطاب بالرسالة الأول، والملابس للشأن المباشر له أو القريب منه أولى بفهم الخطاب المتعلق به من البعيد النائي. وزيادة على ذلك، فقد نتج عن اختصاصهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذي الشمائل والفضائل عليه أفضل الصلاة والتسليم حب له وتعظيم أثر مزيد تشبيه أو مزيد تشبه به وتطلب لدينه ومعرفة به وإدراك وفهم لمقاصده، فهم خير قوم أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هل فعلوا يوم وفاته مولدا أو يوم ميلاده مولدا، وهو صلى الله عليه وسلم مات في مثل اليوم الذي ولد فيه، فمات يوم ماذا؟ الاثنين، مات يوم الاثنين ودفن في يوم الأربعة عليه الصلاة والسلام لم يدفن إلا وقد اختاروا الصديق رضي الله عنه، لأن الأمة ولو كانت في عصر الصحابة لا يصلح أن تبقى بلا إمام وبلا ولي أمر، تصبح فوضى. هذا في عصر الصحابة، كيف بعصر من جاء بعدهم؟ فالحاصل نحن نعتقد أن الولاية حتى ولو كانت انتقالية لمدة معينة كما حصل بعد هذه الثورة الخبيثة الماسونية في 2011، هذا الحاكم الانتقالي حاكم اللي هو علي منصور حاكم شرعي ولا غير شرعي؟
شرعي،
حاكم شرعي، طالما اجتمع الناس عليه واختير من قبل المسؤولين والولاة فهذا حاكم شرعي لا شك. ولذلك لما دخل عبد الرحمن القاضي على والي ليبيا في هذه المدة، ما اسمه؟
حفتر؟
لا، قبل حفتر، ها مصطفى؟ لا، ها لا الليبي، لا كان حاكم انتقاليا مصطفى عبد كذا، فدخلوا عليه ودخل عليه مجموعة من طلاب العلم في ليبيا، فلما خرج قال لهم مصطفى عبد
المولى،
لا لا عبد الجليل، مصطفى عبد الجليل كان حاكما في المدة الانتقالية، فلما دخل هؤلاء خرج القاضي يقول انفضوا أيديكم منه. ما معنى انفضوا أيديكم منه؟ ها؟
لا سمع الله،
هذا دعوة للخروج عليه، حتى ولو كنت لا تقصد، هذا اللفظ خطأ، خطأ جدا، بل أهل السنة دائما يحرصون على الاجتماع، الاجتماع على السنة والاجتماع على ولاة الأمر، لأنه لو دب الخلاف في هذا الباب رأيت الدماء تسيل في الطرقات، ورأيت الأشلاء ممزقة، والأمن مضطرب، والبلاد في فوضى والعياذ بالله، كما حصل بعد هذه الثورة الماسونية التي قادها هذا الخبيث وائل غنيم الذي يقول عنه محمد إسماعيل ما رأيت شابا مثله، زارني وقد أنشأ موقع إسلاموي، إسلاموي يعني طريق الإسلام، أفضل مواقع، أفضل مواقع إسلاموي الذي ملأ بالحزبيين والتكفيريين وأهل الضلال، والذي أنشأه ماسوني خبيث أعطته أمريكا جائزة الماسونية بعد الثورات، أمثل هذا يكرم ويقال إنه شاب يعني نبيه وذكي جدا والعياذ بالله. فالصحابة رضي الله عنهم لهم من الشمائل والفضائل الكثير، حب له وتعظيم أثر مزيد تشبه به، لا شك أنك إذا أحببت أحدا تتشبه به، يعني إذا أحببت أباك تتشبه بأخلاقه غالبا، لأن تقتدي به وتطلب لدينه ومعرفة به وإدراك وفهم لمقاصده، وهم في ذلك درجات، وحسبك أن بعضهم ربما نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فعلم مراده دون أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما دخل أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته وبيده سواك، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن نظر إليه فعرفت مراده، عرفت أنه يريد السواك الذي في يد عبد الرحمن بن أبي بكر، ولما وضعت الكرام الذي فيه تصاوير ورؤيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن هذا من أجل التصاوير، ولما لبس علي الحلة السيراء، الحلة السيراء يعني ها الحلة السيراء يعني حلة من الذهب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاها له لا ليلبسها، وإنما يقول حذفت، اختلف في قوله حلة سيراء، يعني تقول حلة سيراء أم تقول حلة سيراء بالإضافة أو لا، فوقع عند الأكثر بتنوين حلة على سيراء، وهذا من باب عطف ماذا؟ حلة سيراء عطف بيان. وجزم القرطبي بأنه الرواية، يعني عطف حلة سيراء، أو سيراء. وقال الخطابي قالوا حلة سيراء كما قالوا ناقة عشراء. ونقل عياض القاضي عن أبي مروان بن السراج أنه بالإضافة يعني حلة سيراء. قال عياض وكذا ضبطناه من متقن شيوخنا. وقال النووي إنه قول المحققين ومتقن العربية وإنه من إضافة الشيء لصفته يعني حلة حلة سيراء كما قالوا ثوب خز يعني حرير. ونقل عياض عن سيبويه قال لم يأتي فعلاء صفة لكن اسما. يعني أنه بالإضافة ولا على البدل؟
أنه بدل
على الظاهر على الإضافة. قال لم يأتي فعلاء صفة لكن اسما. لم يأتي صفة ولكن اسما. نعم
ذهبي.
نعم.
جاء في إعلام الموقعين عن رب العالمين قال ذكر الصفدي في الواقي تحقيق هذا
الأصل. ولكن الكتاب الذهبي نفسه ما فيه الأبيات.
هو أحمد بن عيسى نقل أبيات الذهبي.
أيوة لكن لو الأبيات موجودة لا يصح أن تأخذ من كتاب آخر. ليس يعني ليس جيدا إذا كان الكتاب مطبوع لا تأخذ واسطة. خذ من كتاب مباشرة. نعم.
أقرأ هنا ولا أدور في الذهبي؟
يقول أنه قال للصفدي. طيب وفاة العيان.
قال ذكر الصفدي في الوافي وأعيان العصر وغيرهما أن الذهبي أنشده لنفسه. العلم قال الله قال رسوله.
يعني أنشد للصفدي بنفسه. نعم.
العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه وحذار من نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه. وأنشد المصنف في كتاب الفوائد ثلاثة أبيات.
يعني من هو المصنف؟ ابن القيم صاحب الفوائد. كتاب عظيم جدا لا يستغنى عنه طالب العلم. فوائد وبدائع الفوائد والداء والدواء والشفاء من أخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام. ذكر أكثر من 40 فائدة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. من قبله الشفاء لعياض. الشفاء ولا ماذا؟ الشفاء هذا العياض. وشرع ابن القيم في كتاب ماذا اسمه ماذا كذا الشفاء في الشفاء العياض في كتاب انظر الشفاء
في حقوق دار المصطفى.
في حقوق المصطفى. وابن القيم كتابه ماذا جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم كتابان. نعم.
قال ولقد أحسن القائل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذارا من التمثيل والتشبيه. ولا يخفى قرب هذه الأبيات من الأبيات الواردة هنا. فهل الأبيات من قصيدة للذهبي أنشد الصفدي منها بيتين فقط ووقع الخلاف في روايتها؟ الذي أميل إليه أن المصنف أعجب بالبيتين.
من هو المحقق المحشي هذا؟
المحشي. نعم.
من هو المحشي؟
هي طبعة عطاءات العلم.
طيب.
الذي أميل إليه أن المصنف أعجب بالبيتين فضمنهما مع التصرف أبياتا له ظل يغير فيها كل ما بدا له ويقوي ذلك وبدأ يعني.
طيب. نعم. نعم. ويقول أبو سعيد لما لبس علي وهذا عند مسلم في صحيحه هذه الحلة السيراء نظر فعرف الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام. ويقول أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه كان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. ولا أبي بكر وعمر وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم في ذلك قصص. والأخبار في معرفتهم السرور والغضب على وجهه صلى الله عليه وسلم كثيرة. ثم اجتمعت يعني بعد ذلك ثم اجتمعت إلى ما تقدم رغبة وديانة زادتا من حرصهم على تفهم كلام صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وسلوك سبيله، حتى أن أحدهم يسافر أحدهم لأجل ذلك القصد ويترك أعماله، كما قال جابر رضي الله عنه في حجة الوداع، قال جابر بن عبد الله: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وفيه خبر خروج أسماء، انظر أسماء كيف خرجت، أسماء أسماء من
أبي بكر،
الأسماء أظن بنت عميس زوجة أبي بكر، ولدت أين، انظر الحديث هذا، ولدت في الميقات، أسماء بنت عميس زوج الصديق، وخرجت أسماء، وظاهر الحديث أن المخاض قد ضربها، يعني ابتدى المخاض أو كاد، فلم تبالي أن ولدت بذي الحليفة. وبين المدينة وذي الحليفة مسافة طويلة ولا عادية؟ قصيرة، ومع ذلك يعني أنها كانت في جهد شديد. أين المرأة الآن الذي في الشهر التاسع ونزل عليه علامات الولادة، ها؟ وجاء الطلق وذهبت للحج، هل هي موجودة؟ ها؟ يمر حياتك كل يوم عند طبيب. أما أسماء بنت عميس رضي الله عنها فذهبت إلى الحج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام، كيف تترك أسماء ولو كانت في المخاض؟ ها يعني حتى ولو من الصعيد، يعني قوية جدا، لكن كان عندهن حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في العلم قالت لما رأوا تقدم الرجال عليهن قالوا: يا رسول الله، سبقنا إليك الرجال، فاجعل لنا يوما ولهم يوما، فواعداهن يوما فكن يأتينه فيه صلى الله عليه وسلم.
حديث في مسلم شيء.
نعم،
الأثر في مسلم، أثر أسماء بنت عميس.
نعم، قالت
عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل.
يعني حتى ما المفهوم الفقهي في هذا يا محمد؟ يعني عندها نفاس وتغتسل، إيه فائدة الاغتسال؟ كالمرأة الحائض هي نفساء
للإهلال،
هذه عبادة، لا ليس من أجل هذا الدم، إنما هذا تعبديا. حتى لو كان أول قطرة دم تنزل من النفاس أو من الحيض فيشرع إذا ذابت إلى الميقات أنها تغتسل. هذا الغسل متعلق بالحيض أم بالنسك؟
بالنسك،
لا علاقة له بالحيض. لذلك الحائض والنفساء تغتسل عند الميقات، ليس رفع النفاس ولا رفع الحيض، وإنما تفعل ذلك تعبدا. وحكم هذا الاغتسال ما هو؟ مستحب، حكم أنه مستحب. فولدت رضي الله عنها بذي الحليفة، ولدت من؟
محمد
بن أبي بكر.
نعم.
وفوق ذلك كله امتاز الصحابة رضي الله عنهم بمعرفة لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم وعوائله عاداته وسجاياه وما عرف به من صفاء الأذهان وفراغ القلوب من صوارف الدنيا. ما تعلقت قلوبهم بالدنيا ولا كحال نحن الآن بالعولمة وما يسمى بالتقدم والتكنولوجيا وما تكنولوجيا، انشغل الناس بهذه المسائل، والقوي منه من يتكلم برطانة الأعاجم يقول ما شاء الله قوي في الإنجليزي، قوي متقدم متطور، أما إذا تكلم بالعربية وإذا تكلم بالجيم لغة القرآن مسكين ده، لا ده لسه فين ده، عايز يودينا فين ده، عايز يرجعنا فين ده. ولما فالإنسان لابد أن يعرف أن هؤلاء الناس يعني عندهم حمق وعندهم جهل، وهم الحمقى، ليس من تكلم بلغة القرآن ولا بلغة أهل الجنة التي اختارها الله جل وعلا لأهل الجنة، اللغة العربية الفصحى الفصيحة الجميلة. وأيضا لما سبق وغيره يكاد يبلغ الفرق بين فهومهم وفهوم من جاءوا بعدهم الفرق بين حق اليقين الذي لابسته وعلم إنما إليك من وراء الذي لابسته وعلم إنما إليك من وراء الحجب بعد تعاقب القرون. الذي عايش النبي عليه الصلاة والسلام هناك عندنا علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، أيهما أقوى؟ عين اليقين. علم اليقين جاءك الخبر عن الله عز وجل أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام، لا تشك في هذا، تتيقن من صحته. وأيضا بعده ماذا؟ حق ولا عين اليقين؟ أظن الحق الأخير. عين اليقين يعني لو أخبرتك أن هناك بئر أو أن هناك يعني مكان فيه ماء، أخبرتك، ربما أكون صادقا ربما أكون غير صادق، فذهبت إلى هذا المكان ووقفت فيه فرأيته بعينك، فهذا يسمى عين اليقين. فإذا دخلت فيه برجليك ووقفت فيه فهذا يسمى حق اليقين، يعني غاية اليقين. ولذلك ما وقع من إبراهيم الخليل عليه السلام لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، هل شك إبراهيم؟ والنبي قال نحن أولى بالشك من إبراهيم. ما معنى ذلك؟ يعني على هذا، لكن هل حصل شك لإبراهيم؟ الشك الذي معناه ماذا؟ التردد بين أمرين. لا، هذا لا يصح أبدا، لا يصح لإبراهيم ولا لغيره من المؤمنين، فضلا عن الأنبياء، فضلا عن أعظم الأنبياء عليه السلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشك في هذا، في إحياء الموتى. وإنما هذا أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى حق اليقين. فهكذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم عايشوا الوحي وعايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا غرو أن كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أعمق، كانوا أعمق هذه الأمة علما وأقلها تكلفا. ما في فلسفة ولا كلام علم المنطق والفلسفة ورد النصوص بالعقول. ثم من جاء بعدهم ولابسهم فأخذ عنهم، ثم من تلاهم وهلم جرى إلى آخر الزمان، حيث يظهر الجهل ويقبض العلم من صدور الرجال ومن صدور العلماء شيئا فشيئا، فما من جيل إلا وهو دون الذي قبله علما. هذا يعني عموما ولا في الجملة؟ في الجملة. وإن تخللت نعم، وإن تخللت كل 100 سنة أو كل 100 عام، كل 100 عام وإن تخللت كل 100 عام يعني شيء من يعني مما يسبق هذا الحال حتى يرتفع العلم برمته، متى هذا؟ قبيل قيام الساعة، قبيل قيام الساعة. وتلك خصيصة لعلم الشريعة، أعني اضمحلاله مع تقدم الزمن. أما علم الدنيا هل يذهب؟ لا باك، بل ينشغل الناس به أكثر وأكثر. يبقى الناس يقول لك اليوم والله ده احنا كأننا في ساقية، يعني نمشي في حياتنا كأننا دابة تدور حول الساقية لتخرج الماء، ليل نهار نعمل ولا يكفي، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعضهم يقول لا أشعر بالبركة في الوقت، لا أستطيع أعمل شيئا في اليوم والنهار، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيعلم مما تقدم أن تفضيل علم السلف غير مقتصر على ما أجمعوا عليه، فالإجماع حجة مطلقا في عصورهم وفي غيرها، بل يشمل ذلك التفضيل ما قاله أحدهم ما لم يخالف فيه صريح نص ربما غاب عنه، أو قول قرن ربما شهد ما لم يشهده. فرأيهم خير من رأينا لما أشير إليه من خصوصيتهم بالملابسة لتنزل الرسالة. يعني بعض الناس هذا المشعوذ الذي خرج يقول لا زكاة في عروض التجارة، وللأسف أنه تبع بعض الناس في قنواته يقول هذا الكلام لا زكاة في عروض التجارة لأنه لا يوجد دليل صريح. طيب في أقوال الصحابة بالعشرات، يقول لا، أقوال الصحابة لا، نحن نقول الدليل، ما في دليل، لماذا نأخذ من الناس زكاة عروض التجارة؟ ما في دليل على هذا،
هو أثري
وأثري يلزم الأثرية ويتبعه على ذلك غيره للأسف، من هو أكبر منه سنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويناقش هذا يقول لا ما في دليل، ما في حديث. طيب يا ابني ما فيش حديث ماشي، خلي ما فيش حديث لأنك تجهل الحديث الوارد في هذا، لكن لو ما في حديث وفي أقوال الصحابة يقول لا، كأنه يريد أن يقول لكن لا يستطيع أن يقول، هم رجال ونحن رجال كما قال بعض متعصبة الأحناف، إذا جاء قول الصحابة فهم رجال ونحن رجال، أنت تسوي نفسك بالصحابة، تسوي نفسك في الفهم والوعي والإدراك والعقل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا معه علما وعملا وجهادا وقام الدين على أكتافهم بعد توفيق الله لهم، تساوي نفسك بهم فتتجرأ أن تقول نحن رجال وهم رجال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان الأصل في فتوى المفتي المتأهل حملها على العلم فحمل فتوى الواحد منهم وهم خير هذه الأمة على ذلك أولى. يعني إذا كان فتوى المفتي تفصل لو بينك وبين أحد نزاع واستفتيتما أحدا فإن هذه الفتوى ترفع النزاع ولا ما ترفعه؟ خلاص أنت ارتضيت هذا وهذا من أهل العلم بالنسبة لك، عليك أن تأخذ بقوله. ويعلم مما تقدم أيضا أن فضل علم السلف غير مقتصر على العقيدة في الله تعالى، بل متعد إلى تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى والدراية بآثار النبوة والمعرفة بشرائع الإسلام وأحكام الحلال والحرام طيب لعلك ترجع إلى الموطن، وهذا لعلك تضع في الدرس الأول هذا المقطع إلى هذا، وقفنا عند ماذا؟
الأول إلى هنا.
ثم كنا.
نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: فنقول وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم. وسبق الكلام عن التوكل والاستعانة والاعتماد على الله سبحانه وتعالى بتفصيل في هذا. ولعلنا وذكرنا فروقا بين التوكل والاستعانة واعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. لا الصحابة ومن جاء بعدهم أيضا من التابعين حتى تابع التابعين، لكن هل يعد ابن تيمية رحمه الله تعالى من الصحابة من السلف عفوا أم من تابع السلف؟ من تابع السلف، بس يقولش قائم من السلف الصالح ابن تيمية رحمه الله، لا هذا من تابع السلف.
يعني هم القرون الثلاثة فقط؟
لا حتى بعد القرون الثلاثة أيضا.
طب يعني في حد أقصد ولا؟
الظاهر والله أعلم أنه ليس هناك حد، فيما أعلمنا وليس هناك حد معين. نعم. لكن هم القرون الأولى، لا ليس طبعا في زمان. يقول أنا سلفي يعني لست من السلف وإنما من تابع السلف. فباقي الكلام في ما يخص التوكل وغيره والاستعانة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاوى أيضا: الرجاء مقرون بالتوكل، فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة وحصول المضرة، والتوكل لا يجوز إلا على الله كما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وتقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص، وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. انظر الآية تأمل أين هنا أن التوكل خاص بالله؟
إلى الله راغبون.
وقالوا حسبنا الله يعني كفانا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يعني عند الإيتاء من الفضل نسب هذا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. إنا إلى الله راغبون، أما الحسب والكفاية فلا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. لذلك مهما كان العدو شديدا عليك قل حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كفانا الله ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. ولا تجزع ولا تخف ولا تحزن قلبك وتخذله وتخذله، فإن هذا من مداخل الشيطان إلى القلب. بعض الناس إذا لمت به مصيبة صار يخاف ويتوقع أسوأ الأحوال، وهذا من سوء ظن بالله. كيف هذا؟ هذا ظنك بربك؟ أليس بظنك ظنك بربك أن تقول إن الله ليس لها من دون الله كاشفة، وإن الله سيرفع عني هذا البلاء وهذا المرض وتلك المصيبة، وتوقن بما عند الله وتحسن الظن به؟ أما أن تجزي تتصور أسوأ الأحوال يقع بسبب هذه المصيبة فهذا من مداخل الشيطان قبل. لماذا؟ إذا حزن قلبك صار قويا ولا ضعيفا؟ ضعيفا. فيستطيع الشيطان حينئذ أن يخترق فيبدأ يوسوس لك: ده أنا حيحصلي وحيكون وحيعمله ويسوه ويخله، ما لك هذا؟ أترك هذا، لن يأخذ الروح إلا باريها وخالقها أول مرة. الله سبحانه وتعالى هو الذي سيقبض روحك، الله هو الذي يغنيك ويفخرك يقويك ويضيفك، خلق من ضعف ثم جعل من بعد الضعف قوة ثم جعل من بعد القوة ضعفا وشيبة، يخلق من يشاء، أنت عبد الله وملك الله، يتصرف فيك كيف يشاء. وتعلم أن تصرفه ليس لمجرد مشيئتي وإنما لحكمة قد تبدو لك وقد لا تبدو لك. يعني ما الفائدة أن تحترق يدك؟ يعني في ظاهر الأمر هل في فائدة؟ هل في فائدة إن يدك تتحرك وأنت بتقلي الزيت كده؟ وأنت بتقلي الزيت كده مثلا يدك تتحرك، إيه يعني الفائدة في كده؟ في ظاهر الأمر هل في فائدة؟ لا يوجد. لكن هذا لحكمة، أن تمرض مرضا خطيرا لا قدر الله هذا لحكمة. كل شوية زوجتك مودياك عند دكتورة، مرة السنان ومرة بطنها ومرة ظهرها ومرة كل شيء، خلاص الله حكيم سبحانه وتعالى، ماذا تفعل؟ لابد أن تصبر، وتصبر ليس صبر المضطر حتى تؤجر، وإنما تصبر صبر الراضي، ولا تصبر في الظاهر وفي الباطن أنت تشتكي ربك جل وعلا وتسخط على أقدار، لا، بل لابد أن ترضى في الباطن وفي الظاهر. والله جل وعلا قال: وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهؤلاء قالوا حسبنا الله، أي كافينا الله في دفع البلاء، وأولئك أمروا أن يقولوا حسبنا في جلب النعماء، فهو سبحانه كاف عبده في إزالة الشر وفي إنالة الخير، أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على غير الله ورجاه خذل من جهته وحرم. بعض الناس يقول له يعني خايف أن يعدي من الجمارك أو كذا، فيقول: لا، أنا أعرف هناك فلان ذهب فوجره مات، فدخل الجمارك خذ كل شيء في الجمارك. توكل على الله لما تأخذ الأسباب الشرعية، لكن لا تمل بقلبك إلى غير الله، لا في دعاء ولا في طلب ولا في دفع ضر أو شر، وإنما إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأحسن الظن به. وقال تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: إنما الشأن في توحيد الإلهية الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب وتميز به أولياء الله من أعدائه، وهو أن لا يعبد إلا الله ولا يحب سواه ولا يتوكل على غيره، أن لا يعبد إلا الله ولا يحب سواه ولا يتوكل على غيره. طبعا هذا في الحب الخاص بالله عز وجل، ولا هناك أنواع من الحب كالحب الجبلي حتى مع غير المسلم، وكذلك الحب في الله تحب أخاك في الله. أما الحب الخاص بالله كيف تميزه؟ ها؟ وإذا ما قدمته الحب في الله يصحبه ذل وخضوع. ذلك لما عرف شيخ الإسلام العبادة قال قال ماذا هذا القرطبي خشية، لكن ابن تيمية ماذا قال في مسألة العبودية؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لابد أن تؤدي العبادة عن حب ورغبة، وإذا لم تؤدي عن حب فهذه عبادة من؟ المنافقين. ولذلك لما ركع معاذ بين أو سجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا السجود لم يكن شركا. لماذا؟ لم يصحبه ذل وخضوع، وإذا لو صحبه ذل وخضوع لكان شركا. وقال أيضا رحمه الله تعالى في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي والذي عرف بماذا؟ الداء والدواء. وهذا السؤال وجه لابن القيم سؤال واحد فأجاب فيه في مجلدة كاملة رحمه الله تعالى، وتكلم فيه عن آثار الذنوب وخطورة الذنوب وأخطر ما يكون في الذنوب أنها كما ذكر هو في كتابه أنها قد تخون العبد أحوج ما يكون حينما تجعله إذا نطق بالشهادتين، لأنه لا يستطيع عفوا أن ينطق بالشهادتين عند الموت والعياذ بالله. ربما أن الذنوب يصيبه الران على قلبه فلا يستطيع أن ينطق الشهادتين عند حضور الوفاء أو عند الموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا في الدنيا كما ذكر رحمه الله تعالى، وهذا كتاب طيب يعني ليتنا إن شاء الله نتناوله بالشرح إن شاء الله، أيضا تجعله يقول كلمة التوحيد في الدنيا وهو يهدو، يعني يقولها بدون انتباه ووعي لمعنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. وقال رحمه الله تعالى في الجواب الكافي أيضا: من خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به، ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به. وأما الاستعانة، هل كل استعانة بغير الله شرك؟
لا،
مع أن الرسول قال: وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. إذن ما هو الاستعانة؟ أليس الله قال: إياك نعبد وإياك نستعين؟ حاضر، دي من أساليب القصر ولا والاختصاص؟
نعم.
طيب على ما يأذن ما تفكروا
حب بدون ذل وخضوع هو المنافقون شنو؟ لا،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله لا إله إلا الله.
أحد عرف الإجابة؟ الاستعانة هل هي عبادة دائما ذاتها؟ يعني حينما تشارك أحدا معك في العمل بجوارحك، هل هذه عبادة من جهة التعاون ولا هي نفسها عبادة ولذلك تكون مشركا لو فعلت ذلك؟ لا، لسنا علاقة بتعلق القلب أو عدم تعلق القلب. يعني أحد لا يستطيع أن ينقل هذا الحجر فقال يا فلان أعني على نقل هذا الحجر، فهذه للقادر في حياته، لكن هي نفسها عبادة؟ ليست عبادة، وإنما العبادة في الاستعانة المقصورة إياك نعبد وإياك نستعين. ما هي؟ يسميها العلماء استعانة التفويض، يعني تفويض الأمر لله عز وجل أن يعينك، وأنك لا حول لك ولا قوة إلا بإعانة الله عز وجل لك. وهذا التفريق ذكر الشيخ محمد ابن عثيمين في تفسيره رحمه الله تعالى. فاستعانة التفويض تعتمد على الله عز وجل وتتبرأ من حولك وقوتك، وهذا خاص بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. أما بالمشاركة حينما تكون يعني تقوم بأحد الأعمال أو بعض الأعمال فهذا جائز إذا كان المستعان به حيا وهذا يخرج الميت، قادرا وهذا يخرج العاجز. يعني واحد أنت بتغرق في البحر تقول تعالى يا حمد ينقذني، وحمد أصلا ما يعرفش يعوم أصلا، يعني لو نزل حيبقى معك في القاع، هل هذا يجوز أن تقول له تعالى يا فلان أنقذني وهو لا يجيد السباحة أصلا؟ هذا لا يجوز أبدا. لكن تقول يا فلان أنقذني أنه يحسن السباحة لا بأس، فهذا عاجز عن العمل أو الفعل فلا يستعان به، فلا يستعان به لأنه عاجز، أو كان في قبره ميت، أو واحد مشلول وجاء أحد يضربك تقول له أنت يا محمد تقوم يا فلان قوم دفع عني، هو أصل لا يستطيع أن يدفع نفسه، لو ضرب إلى الصباح لا يستطيع أن يدفع نفسه، كيف سيدفع عنك؟ هذا عاجز فلا يطلب منه. فالاستعانة التي لا تجوز إلا بالله استعانة التفويض المتضمن للبراءة من الحول والقوة إلا من الله عز وجل، وهذا نوع من التوكل القلبي على الله سبحانه وتعالى. أما الاستعانة بالمخلوق في المشاركة في العمل بالجوارح فهذه جائزة بشرط أن يكون قادرا على العمل وأن يكون حيا، لأن الميت لا قدرة له على فعل الشيء. نعم، لا قد يكون خصوصا في زماننا أنه حي بالهاتف أو ما شابه يستطيع أن يعين الشخص، المهم أن يكون قادرا ولا يكون ميتا. الميت لا يدفع عن نفسه فضلا أن يدفع عن غيره. طيب لعلنا نقف عند قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح إلى آخره. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.